بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث عن الرؤيا ونسبة الرؤيا للإمام الصادق عليه السلام خاصة. الرؤيا ذكرها القرآن على عدة نواحي، ناحية منها أنها وحي كما جرى مع إبراهيم على نبينا وعليه السلام في مسألة ذبح إبراهيم ذبح إسماعيل عليه السلام، وكذلك قصة يوسف أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. كذلك رؤيا فرعون في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وكذلك رؤيا السجينين مع يوسف عليه السلام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما أني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فإذا الرؤيا موجودة والقرآن يذكرها، ويذكرها على نحو الوحي كما هو مع إبراهيم مع يوسف عليهم السلام، ويذكرها مع فرعون، يذكرها مع هذين السجينين. وهي تكشف عن عالم الغيب، شيء غيب ليس الشهادة، وإن كان ينسبون للإمام الصادق عليه السلام، وسيأتي الحديث في مسألة مدى صدق وكذب هذه الأشياء التي تنسب للإمام الصادق عليه السلام. يسبوا لأنه الرؤيا تنقسم إلى 4 أقسام: رؤيا الوحي، وهذا رأي الأنبياء طبعا، وكذلك المؤمن الصالح قد يرى بعض الأمور في رؤياه في المنام، يعني يرى حلم مثلا وبعدين هذا قد يتحقق، سواء كان صالح أو طالح، سيء أم حسن. هذا أيضا موجود، ويشهد للكثير من الناس ومن المؤمنين أنه يشوفون أشياء في المنام وبعدين تتحقق في اليقظة، أو أحيانا يجدون رموز معينة في الرؤيا. الرؤيا رموز، أشياء يشوفون بعض الأشخاص، بعض الحيوانات مثلا، بعض القضايا الطبيعية تتحرك، وبعدين باليقظة تكون هذا الرمز يمثل الشيء الفلاني. وهي مو لكل واحد، فهذا لون. اللون الثاني ما يحدث به المرء نفسه، وهو أن الإنسان في عدة من مشاكل في اليوم في النهار، لما ينام في الليل هاي المشاكل تنعكس له في الرؤيا، هذا هم موجود. والنوع الثالث هو بسبب مرض معين مثلا، أو حاجة معينة مثلا، أيضا هم هذا الإنسان هم يتأثر فبالمنام هم يرى هذا الشيء، أو أحيانا من الطعام، أيضا من الطعام أيضا الطعام يأثر الإنسان، إذا يكون قد أكل حد التخمة يمكن هم يأثر عليه. ورابعا وهو من الشيطان، أن الشيطان قد يريه أشياء مفزعة مزعجة أو شيء من هالقبيل. هاي تقسم 4 أقسام. إذا نأتي إلى مسألة الرؤيا وتفسير الأحلام. البعض يدعي أنه يفسر الأحلام، ولكن هذا تفسير الأحلام ليس لكل أحد يتسنى له، إنما هذا علم من العلوم، لازم عد أولياته، لازم عد أصوله. فلذلك أكو بعض الكتب تتحدث عن تفسير الأحلام، مثل النابلسي وابن سيرين، ودائما هذول الشخصين دائما يذكروهم في التفاسير، تفاسير الأحلام، وكذلك ينسبوها للإمام الصادق عليه السلام. وهنا راح يجي الكلام، هنا يأتي الحديث، هل أن هذه الروايات أو هذه التفاسير التي تنسب للإمام الصادق عليه السلام صحيحة أو لا؟ إحنا نلاحظ لما ندرس تفسير النابلسي أو ابن سيرين نشوفه يتحدث مفصلا بأشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يأتينا الملخص على لسان الإمام الصادق، وكأنما هم عندهم يعني مسبقا أنه ماذا قال الصادق في هذا الشيء، وأحيانا أنه هو جوابهم للإمام الصادق ينقلوه هو على احتمالات، مثلا تفسير رؤيا المطر في المنام، فهل هو عذاب أم هو خصب أم هو خير رزق مثلا أم هو شيء آخر أم هو هم وغم ومشاكل. فلما يريدون ينسبوا للإمام الصادق هو يجيبون الإمام الصادق كلامه بأربع أشكال، يقولون قال الإمام الصادق رؤيا المطر أربع كذا وكذا وكذا، وياهم من عندهم أما معلوم. زين، بعدين هنا مسألة مدى صدق هذا النقل، يعني الروايات اللي نقلوها عن الإمام الصادق شنو دليلها؟ المتن، السند، المصدر منه ما عد. سيأتي سؤال، هل كان الرسول يفسر الأحلام؟ الإمام علي يفسر الأحلام؟ الأئمة الأطهار؟ الإمام الصادق؟ نعم صحيح، لكن وين هذا؟ وين اللي أين هو حتى إحنا نعتمده؟ وإنما هي مراسيل. المراسيل يعني الروايات والأحاديث التي لا سند لها. قال الصادق كذا، من النقل عن الصادق؟ يعني سلسلة الرواية وينها؟ علم الرجال، هذا لازم يهتم بعلم الرجال باعتبار هاي مسؤولية شرعية. أنت لما تقول الإمام الصادق أنه قال في تفسير الحلم الفلاني ورؤية الشيء الفلاني والرمز الفلاني، مثلا تكرمون اللي يرى كلب في المنام يعني عدو، اللي يرى أفعى يعني معناها نذر، أو اللي يرى مطر يعني هم أو رزق، واللي يرى كذا، شنو الدليل؟ ما عندنا دليل. فإذا هذا في ميزان العلم والعلماء ما زال هذا مرسال ومراسيل، هذا ما راح يكون موضع ثقة علمية، وإن كان هذا البحث مهم حقيقة. إذا تفسير الأحلام مسؤولية شرعية، أنه مو كل شخص أنه مستعد أنه يتبنى الشيء إلا ما كان عنده صحيح السند والمتن. وعدنا أيضا بالروايات أن الإمام علي عليه السلام كان أكثرهم هو مفسرا للأحلام، حتى أنه في وقته كانوا يقولون أنه هذا يوسف في تفسيره للأحلام. لكنه يأتي السؤال، وين هذه التفاسير للأحلام للإمام علي عليه السلام؟ ما موجود، موجودة بل تنسب له، لكن بأي دليل؟ نحتاج دليل. فإذا المسؤولية شرعية، لما واحد ينسب شيء للمعصوم يكون عنده دليل باشر، يسأل أنه أنت بأي دليل انسبت هذا الشيء لهذا الإمام أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو للإمام عليه السلام؟ لازم تقدم دليل حتى أنت تكون قد برئت ذمتك، لأنه هذا به مسؤولية شرعية. فتفاسير ابن سيرين والنابلسي هكذا، لما تيجي تقرأها هو أولا ينطي الجواب على نظرية الاحتمالات، ينطي احتمالات يعني يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا ويمكن أن تكون العاقبة كذا، وبعد ذلك يريد يسند كلامه فيرجع مرة أخرى وينسبها للإمام الصادق أنه قال الصادق عليه السلام مباشرة. ما يصير قال الصادق عليه السلام، ما عندنا دليل إحنا، من يقول قال الصادق عليه السلام؟ بعد ذلك يعني هناك تصنيف وحالة تمسخر واستهزاء على الأمة اللي كتب الأحلام لها رواج في السوق وتباع وتشترى لأنها أمة نائمة. فإذا خلاصة المطلب أن لا يمكن لنا بأي وجه شرعي أن ننسب تفسير حلم أو أحلام للإمام الصادق دون دليل دون برهان. أما النص المتن قد نناقشه من الناحية اللغوية، هذا هم ممكن، قد يكون يستخدم ألفاظ اللي هي ما كانت في زمن الإمام عليه السلام، مصطلحات هي حديثة. مثلا لنفترض أنه ينسب الإمام عليه السلام شيء عصري، كما هي كلمة مثلا تليفون، لنفترض هالشكل، أو القطار. القطار ايش مقصود به؟ زين، قاطرة ومقطورة أو غيرها من القبيل، بعض الألفاظ. هسه حتى لو رجعنا إلى المعاجم ما راح نجدها، فكيف الإمام الصادق تنسب إليه؟ الإمام الصادق في زمنه كانت أكو قطارات، على أي حال. فإذا كانت الألفاظ والمصطلحات اللي تنسب للإمام ما كانت موجودة بزمنه، وإنما هي مستحدثة، فإذا هذا عليه علامة استفهام هذا التفسير. فنحتاج إذن إلى قاعدتين. القاعدة الأساسية هي سلسلة الرواة، وهذا مهم جدا طبعا. والقاعدة الثانية اللي هي قد تتقدم عليها تسبقها هي مسألة الألفاظ، يعني المفردات اللي استخدمها الإمام الصادق هل هي كانت موجودة في زمنه أم لا؟ هذا أيضا مهم جدا، مهم في هذا الباب. على أي حال، فإذا مسؤولية شرعية أنه ينسب الشيء للإمام المعصوم، وإذا بكرة يطلع أن الإمام المعصوم هذا المنسوب له هذا ما موجود أصلا، ما له صحة. مو مسألة صحيح لو خطأ أو فسر له، لا، هو أصلا ما له وجود، وهذا مرفوض ومردود. هذا يعني طبعا هذا ما يكون. على أي حال، إن شاء الله نتواصل، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.